قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فبين يدي استقبال الأسئلة معي بعض الأسئلة والله المستعان. يقول الأخ السائل أو تقول الأخت السائلة إنها منتقبة وستذهب إلى العمرة، فماذا تلبس في الإحرام؟ أقول بالله تعالى التوفيق إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فتتقي إذن لبس القفازين وعن النقاب فإنها تتقي، ولكن لها أن تسدل على وجهها سدلا خفيفا بغير النقاب كطرحة على سبيل المثال أو أي شيء غير النقاب يمكن استعماله. أما النقاب الذي فيه فتحات بقدر العين وأمام العين فذاك ممنوع على المحرمة، لما ورد من قول ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة عن ابن عمر من قوله لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، والقفاز هو بلغة العامة الجوانتي. فالمحرمة تتقي هذا وتتقي ذاك، ومعلوم أنها لا تمس طيبا إلى غير ذلك من المحظورات والله أعلم. يقول الأخ السائل إنه إمام مسجد لا يجد ما يعينه على حضور دروس العلم للعلماء الكبار، ولكنه يأتي باسطوانات السي دي التي عليها مثلا شرح كتاب منار السبيل لأحد المشايخ الثقات، ويتعلم منها كدراسة منهجية ويتلقى ويلقي دروسا في مسجده من هذا العلم، فلا هذا يصح. هذا جهد المقل، هذا جهد المقل ويصح، وهذا جهده وتلك استطاعته. ولكن هناك ما هو أكمل، أن تطلع على آراء علماء آخرين بأدلتهم وتوفق بين تلك الأدلة والله أعلم. هذا لمن ينشد الكمال والله أعلم. تقول إذا دخلت امرأة الجنة وزوجها أدخل النار عياذا بالله، فمن زوجها في الجنة؟ الله سبحانه وتعالى يزوجها ويعطيها ما تقر به عينها، إذ الله قال في كتابه الكريم ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون والله أعلم. تقول تريد أن ترتدي النقاب وزوجها رافض، حاولت إقناعه لكن دون جدوى، علما أني سألت فقالوا لي طاعة الزوج واجبة والنقاب سنة. طاعة الزوج في المعروف، طاعة الزوج إنما هي في المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف هذا. وفي الحقيقة أنه لا رأي للزوج في مسألة النقاب، بل تلبسه المرأة ولا تحتاج معه إلى إذن الزوج، إلا إذا كان زوجا ظالما غشوما جاهلا أحمقا سيطلقها أو سيضربها ضربا عنيفا، فهذا يتقى شره بما تستدعي المقامات والله أعلم. أقول ما حكم منع بعض الأدوية في الصيدلية إلا في الروشتات؟ أظن أن أهل الاختصاص أعلم بذلك منا، ولكن من الناحية الشرعية يمنع بيع كل مسكر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، فعليه بيع المسكرات متعاون على الإثم والعدوان مع من يحتسيها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الخمر لعن معها حاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتعها الحديث. فالمساعد أو بائع المسكرات مساعد على الإثم والعدوان والله أعلم. تقول ابنها مستقيم ويدعو إلى الله بكل ما أوتي من قوة وطلب علم، ويريد أن يتلقى العلم على يد أحد العلماء، ولكن المشكلة أنه متزوج وعنده أبناء، فهل يجوز له ترك عملي ومهندس بترول لأنه لن يستطيع السفر يوميا ثم يرجع عمله إلى القاهرة؟ هذا يمكنه أن يسدد وأن يقارب، يسدد ويقارب، يأخذ شيئا من العلم الشرعي في وقت ويبثه في الوقت الآخر، ويوفق بين عمله وبين طلبه للعلم الشرعي، إلا إذا كان نابئا من النبهاء شديد النباهة وأيضا غيورا على دينه ويريد أن يتفرغ للعلم والدعوة إلى الله، فهذا يا بشرى فإن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن ينبغي أن يكون هناك دخل له، وإلا فإنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله، تفضل تفضل.
ربنا يديك الصحة وجزيك خير على أعمالك، ربنا يكرمك. والله عندي سؤالين ثلاثة كده لو سمحت بعد إذنك. أنا مريض سكر وعامل باتري في صوابع رجلي.
طهور طهور إن شاء الله. طهور رفع الدرجات.
طلعت عمرة السنة اللي فاتت سيادتك، فقضيت العمرة بتوفي على كرسي متحرك.
نعم نعم.
وبعد كده حسيت ان انا يعني ما قضيتش صح يعني، او الرجل كان بيسعى بيها ما وضحتش فيه. فلو سمحت عايز اعرف مناسك العمرة كاملة، لان ان شاء الله ربنا منع عليا بعمرة تانية هعملها. وعايز اعرف سيادتك، انا بلبس جزمة طبية بس فيها خيط صغير من القاهرة هنا، لو احرمت من هنا غلط ان انا امشي بيها جزمة طبية فيها خيط او
هل هذه الجزمة الطبية تغطي بالزر الرجل ام لا؟
ايوه بقى. ايوه
تغطي بالزر الرجل.
تغطي بالزر الرجل،
عارف بز الرجل يعني ايه؟
ايوه
ايوه. اذا كانت تغطي بز الرجل،
ايوه لغايه بز الرجل. انا عامل بتر
ايوه ايوه انا عامل بتر. نعم نعم نعم.
صوابع رجلي وفي كعب رجلي.
انت انتهيت؟ انتهيت من اسئلتك؟
انا ان شاء الله انا انتهيت من الامر اللي فاتت دي، بس حتى كمان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما طوافك على كرسي فلا بأس به، وذلك لأن أم سلمة اشتكت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فلا بأس عليك ولا جناح عليك إذا طفت راكبا، بارك الله فيك. هذا وعن مناسك العمرة باختصار لك، ستحرم من الميقات وترتدي ما يرتديه المحرمون. أما إذا لبست محظورا كمخيطا أو شيئا يغطي بز الرجل أو شيء من ذلك كالخفاف، فإنك حينئذ ستطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. إذا ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام من لبس مخيط ونحو ذلك وأنت مضطر إلى ذلك، ألزمت بأحد أمور 3. أولا وهو على التخيير، إما أن تطعم 6 مساكين، وإما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تذبح شاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازي حضرتك سيدنا الشيخ؟
الحمد لله.
معلش انا عندي سؤالين بسرعة كده.
تفضل.
حضرتك انا دكتور صيدلي ومدي اسمي لحد من الصيدلي ان هو اللي انا اسجله بمدير مقابل مبلغ شهري، فعايز اعرف هل المبلغ اللي انا باخده دوت حلال ولا حرام؟ نمرة 2 عايز اعرف بالنسبة للازواج ان شاء الله في الجنة، لو واحد مثلا اعلى من زوجته بدرجة وهي اعلى وهم 2 في الجنة إن شاء الله، فعايز أعرف بس يبقى إيه الوضع إن شاء الله، وجزاكم الله عنا خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأولا عن هذا الذي قد تفشى في الناس، طبيب صيدلي يعطي اسمه لآخر ليس بصيدلي حتى يفتح صيدلية باسمه ويتقاضى لذلك مرتبا ويخالف بذلك القوانين التي وضعتها وزارة الصحة لضبط هذا العمل، فيسأل عن حكم مال المتقاضى. وهذا أيضا يتفشى في الأطباء البيطريين، يعطون أسماءهم لبعض الناس مقابل أن يفتتحوا عيادات أو صيدليات للطب البيطري. والقيمون بممارسة العمل ليسوا بأطباء وليسوا بصيادلة في الأولى والأخيرة، في الأولى والأخيرة. فأقول بالله تعالى التوفيق، هذا لا يجوز لك ولا يحل لك هذا المال، لأنهم إنما وضعوا صيدليا قائما على الصيدلية لاحتياج الصيدلية إلى بعض التراكيب وبعض الوصفات التي لا يتقنها إلا صيدلي. فكونك تتنحى وتأخذ أجرا مقابل اسمك هذا لا يجوز، هذا غش، والله أعلم. السلام عليكم. أما أيضا الأخ قد سأل سؤالا يتعلق بالأزواج في الجنة، إذا كان قد عمل من الصالحات أعمالا كبيرة وزوجته مسرفة على نفسها وقدر ودخل الجنة بإذن الله، هل يكونان زوجين لبعضهما أم لا؟ هذه المسألة أمرها موكول إلى الله، فليس باللازم أن تكون زوجة الرجل في الدنيا هي زوجته في الآخرة، وهكذا أيضا فالأمر معكوس، بمعنى إذا كانت المرأة في الدنيا صالحة وكان زوجها مسرفا على نفسه لا يلزم أن يكون زوجا لها في الآخرة. وهذا أيضا يرد على الأزواج اللواتي ترملن بعد وفاة الأزواج في الدنيا وتزوجن بأزواج آخرين، أو هؤلاء اللواتي طلقن ما شأنهن، أو اللواتي اختلعن ما شأنهن. الأمر في ذلك كله موكول إلى الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. أما قوله تعالى هما أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، فالأزواج هنا بمعنى الأمثال والنظراء، أو يقال الأزواج الذين هم اللواتي هن على شاكلتهم في الدين، والله أعلم. السلام عليكم. أجيب على بعض الأسئلة التي معي. السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
نعم.
الله يبارك لك، معايا بس رقم تليفون حضرتك بس عشان عايزك في مسألة مهمة.
خذهم من الإخوة. خذهم.
الله يبارك. الله يبارك فيك.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك، بالنسبة لكفارة اليمين، هل يجوز إخراج النار بدل الإطعام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يجوز عند جمهور العلماء ومنهم أحمد ومالك والإمام الشافعي رحمهم الله أجمعين، فأولئك الأئمة الثلاثة لا يجوزون إخراج كفارة اليمين مالا، وذلك لأن الله قال في كتابه الكريم فكفارته إطعام 10 مساكين، فهنا قيدان ذكرهما الجمهور وعمل بهما، كفارته إطعام 10، فلا يجوز، لا تجوز القيمة المالية مكان الإطعام، لأن الله قال فكفارته إطعام، ولا يجوز من ثم أن يعطي 10 وجبات مكان 10 مساكين، فالجمهور يمنعون من هذه ومن ذاك، لا يجوز عند جمهور العلماء، وقولهم أتبع للدليل وأصوب وأرجح، لا يجوز عندهم أن تخرج زكاة كفارة اليمين مالا. أما الأحناف فيذهبون إلى الجواز والله أعلم، ورأي الأول أتبع للدليل والعلم عند الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا بدي أسأل على إذا أحد شرى شقة من بنك، وهذه الشقة سيعملها للكراء، شقة مفروشة للكراء، والبنك هذه الإيرادات، هذه الشقة هي اللي راح تدفع الإيرادات لهذا البنك، مع العلم أن الشقة المفروشة أنا اللي راح أدفع، راح أشتري لوازم الفرش لها.
سؤالي، هل البنك يمتلك الشقة أو سيشتريها لك؟
البنك سيعطيني القرض بضمان راتب.
إذن هذا لا يجوز وهذا محرم. هذا لا يجوز وهذا محرم. إذا كان البنك لا يمتلك الشقة فالذي سيصنع بعد ذلك محرم، كونه يقرضك بضمان هذا محرم ولا يجوز. هذا محرم ولا يجوز. أما متى يجوز؟ إذا كانت الشقة ملكا للبنك فهو يبيع ما يملك حينئذ، لكن إذا كان سيعطيك قرضا بضمان فهذا ربا وهذا محرم والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت والله أنا كان زوجي في أصحاب السوق، يعني أصحاب السوق كانوا اتصلوا من موبايله بواحدة ست، وهو اتصل معاهم وهو ايه يعني اتصل مرتين اتنين وقال لي ده هزار وكده، وما عرفت وعدني مش هيعمل كده تاني، وانا دلوقتي عايشة في شك معاه رغم ان هو بيحاول يرضيني في كل حاجة، بس دعي لي بالله عليك بفك الكارت.
الله يغفر لنا ولك اغتيابك، قد اغتبت زوجك على امام الناس في مثل هذه الاحوال، يلزمك ان تقولي ما العمل اذا حصل كذا وكذا، ولا تذكرين زوجك، فان الذين يعرفون زوجك الان يعرفون انه اتصل بنساء من خلال مكالمتك، فانت لم تستري واستغفري الله من عدم سترك على الزوج، وعالجي الموضوعات بطريقة طيبة، ذكريه بالله وسلطي عليه الطيبين من أصدقاء الصلاح والفضل مع دعاء الله له بالهداية، وفقنا الله إياك لكل خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا فيك يا شيخ.
وياك.
لو سمحت لي سؤال يا شيخنا.
ما السؤال؟
أنا مهندسة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومطلوب مننا ان احنا نعمل في الشغل بتاعنا مشروع، المشروع ده هيخدم شركة ربوية، فاحنا انا والمجموعة اللي بتشتغل معنا رفضنا، فالمسؤولين عن الشغل ادوا الشغلانة دي لناس زمايلنا معانا في الشغل، فزمايلي دول ساعات بيسألوني عن حاجات تساعدهم في شغلهم يعني، فهل انا لو كتمت العلم اللي عندي ومرضتش اقوله لهم علشان انا عارفة ان هم هيستخدموا العلم دون في مشروع، يعني شركة صاحبة هذا المشروع شركة ربوية، فأنا مش عايزة ان الشغل ده يتم يعني، وخايفة ان انا ابقى كده بكتم العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى بدهولي، وخايفة ان انا لما اقول هذا العلم يستخدم في هذا
طيب
المشروع.
طيب خلي كوني معي على
تمام.
هل ترين ان شخصا ما بغض النظر عن سؤالك اذا كان سيرتكب محرما وسألني عن الطريق لارتكاب المحرم،
أيوه.
ما الذي يقربني من الله معه؟
أدل أنا كان رأيي دون، بس زمايلي للأسف شككوني في رأيي وقالوا لي لا أنت كده بتحجري على قراره، هو صاحب القرار إن هو يعمل الخير ويعمل الشر.
هو صاحب القرار وأنا صاحب القرار في إبداء النصيحة دي من عدمها،
يعني دي ما تعرفش كتم علم.
لا كتم العلم، إذا سلمنا أنه شيء محرم فلا يساعد على فعل المحرم.
تمام.
أنت أبصر بالذي كان، إذا سلمنا أن شيئا ما عمله محرم فلا يجوز فعل المحرم، ولا تجوز المساعدة على فعل المحرم، ولا الدلالة على فعل المحرم. وهنا أذكر بأن الحجاج بن يوسف الثقفي وكان أميرا ظالما غشوما، وكان يقتل الناس قتلا ذريعا بلا سبب بين، إنما يقتلهم لأدنى شبهة، هذا لما استكثر الناس أعماله واستفشعوها ذهب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فقال يا أنس حدثني بأشد عذاب عذبه الرسول أقواما، فقال له أنس إن أشد عذاب هو ما فعله النبي بالأورانيين لما سمل أعينهم بمسامير محمى وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، فأخذ الحجاج هذا الحديث ذريعة إلى كل ما يفعله من شر وفساد، وخفي عليه أن النبي إنما فعل ذلك بالأورانيين انهم فعلوا ذلك بالراعي راعي رسول الله، قد اتوا الى الرسول يطلبون منه ان يخرجوا مع ابل الصدقه لانهم مرضى، فاخرجهم النبي مع ابل الصدقه مع راعيه، فلما صحت بطونهم وقويت اجسامهم كفروا وقتلوا راعي رسول الله رسول الله وسملوا عينه واخذوا الابل وهربوا، فكان ما فعله النبي قصاصا. الحاصل أن بعض الصحابة لام أنسا. لماذا يا أنس؟ تخبر الحجاج بن يوسف الثقفي بهذا الصنيع، فإنه يتخذه ذريعة إلى ما يفعله من المحرم. فأقول إن كتمان العلم ليس بمذموم في كل الأحوال، إذا كان نشر العلم سيولد مفسدة فيوقف نشره للأفهام الخاطئة التي قد تتأتى من وراء هذا العلم. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة بشر من قال لا إله إلا الله بأنه سيدخل الجنة، فخرج أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فكان أول ما التقى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره، فضربه عمر ضربة أوقعته، فقام أبو هريرة مذعورا وفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فركبه عمر أي سار عمر خلفه، فقال أبو هريرة للنبي ما حدث، فقال عمر يا رسول الله إني أخشى أن يتكل الناس، إذا سمعوا هذا الحديث يتكلوا. فأقر النبي عمر وقال يا أبو هريرة لا تخبرهم فيتكلوا، ونحوه لمعاذ بن جبل أيضا رضي الله عنه. فكتمان العلم ليس بمذموم في كل الأحوال، إنما هناك أحوال وأوقات يستحب فيها كتم العلم دفعا لشر ودفعا لفساد، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت عن الشيخ.
نعم.
أسألك بس سؤال.
هاتي.
أنا عندي يعني عندي بنتي كان مع أبوها الله يرحمه قدم لابني وقدم ليها في شغله، فلفت الأيام وجالي بعد 6 سنين الجواب باسم بنتي وما جاش لابني، فأنا يعني رحت قال لي هاتي بنتك وتعالي لي، فأخدت بنتي ورحت الوظيفة، فقال لي هو جايب اسم فلانة الفلانية ببنتك يعني، فأنا دلوقتي خيرني وقال لي بصي هو جايب اسم بنتك بس لو انت عايزة تشغلي اي عين من عيالك عشان هو اللي يعينك ويقوم بيكي، فحضرتك ايه؟ فأنا يعني بقيت مترددة، انا كنت عايزة اشغل ابني الكبير لان هو كان بابا مقدم له، بس برضو بنتي دي كويسة وحنينة وهم كلهم كويسين، بس انا شرطت عليها لما الراجل قال لي كده ان هي دي اللي هتعونك ودي تساعدك، هو اللي هيساعدك ويعونك هو ده اللي انا شغاله لك. فانا دلوقتي انا عندي بنتي يعني بابا كان سايبها لي صغيرة وكده، وانا يعني مخطوبة عايزة اجهزها وكده، فانا قلت لها هتقفي معايا يعني وتساعديني، وقلت لجوزها ان انا ايه يعني عشان مظلومهاش، الجواب جي لها هي.
سؤالي اولا،
فانا دلوقتي ايه
سؤالي؟ اصبري عليا.
نعم
اصبري عليا اسمعي مني.
نعم
اصبري علي اسمعي مني.
طب ما يعني انا دلوقتي شرطت عليها
يا اختي. استمعي اولا، استمعي
ان شاء الله تشتغل تديني نص المرتب
يا اختي الكريمة.
ايوه حضرتك.
شرطك باطل.
نعم
شرطك باطل.
طب حضرتك
لكن اسمعي.
هقفل واسمع حضرتك.
لا انا عايزك على الخط اسألك، العمل نفسه محرم او ماذا تصنع؟
طب انا استمعيك يا حضرتك.
العمل نفسه الذي تعمله ابنتك في اختلاط؟
لا العمل شركة حكومة، شركة بترول.
يعني فيها اختلاط؟
فيها ايه؟
فيها اختلاط بالرجال اجانب؟
بنتي جوزها موافق ان هو عايز يشغلها.
مالي مال زوجك؟ انا مالي، انا امام حدود الله.
لا لا يعني تقعد مع
عموما. بارك الله فيك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا كان العمل مختلطا فقدمي الولد للعمل، إذا لم يكن العمل مختلطا ولا يحوي أي معاصي فحينئذ يجوز لك أن تذهبي بالبنت لهذا العمل الذي هو بعيد عن الاختلاط، ولكن الشرط الذي اشترطتيه عليها ليس من حقك، بارك الله فيك. وأنصحك كنصيحة أن يقدم الولد للعمل إذ هو القيم عليك، والله أعلم. أما البنت بعد ذلك فتحت إمرة زوجها، فأنصحك بأن يعمل الولد ويقود الزمام، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: ما حكم الزوج الذي يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها؟ ينظر إلى سبب منعه لها من الذهاب إلى أهلها، فإن كان سبب منعه لها هو سبب مشروع يقره الشرع، كأن يكون الزوج يمنع امرأته من الذهاب إلى أهلها لوجود فساد في بيت أهلها ولوجود شر في بيت أهلها، فله وجهته. أما إذا كان ليس هناك سبب يدعو إلى منعها من بيت أهلها، أعني سببا مشروعا، فهو حينئذ آثم ومتسبب في قطع الرحم. ورب العزة يقول: فإن عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالزوج الذي يمنع زوجته لغير سبب مشروع من زيارة أهلها ويحكم عليها بذلك يأثم لكونه يقطع الرحم بلا سبب، وقطع الرحم كبيرة من الكبائر، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟
أيضا معي سؤال آخر.
ألو،
اتفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
اتفضل.
كنت بقول لحضرتك أنا خليت أوفر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الحمد لله. بقول لحضرتك أنا خليت أوفر في حادث عربية سيارة وكان عليه دين.
الله يرحمه.
الله يرحمه. طيب وانا سديت جزء كبير من الدين ده وفضل جزء لسه، فوالدته ومراته مش عايزين يسدوا حاجة، والفلوس اللي انا سديتها دفعتها هما مش عايزين يدينوا منها حاجة، يعني ليه عندهم دلوقتي انا سديت الدين بتاعه ولسه ليه عندهم فلوس مش عايزين يدوها له، وهو اساسا لسه عليه دين مش عايزين يدفعوها.
ده السؤال.
ده السؤال، هل انا اجر على ذلك ولا بقيت الدين مش عارفين نعمل فيه ايه؟
لا، انت ماجور ان شاء الله، أنت ماجور إن شاء الله، فأنت تنقذ خالك من عذاب الله عز وجل، وإلا فيفترض أن الدين يستخرج من التركة قبل قسمة التركة.
لا ده هم يعني هم هو في تركة وفي فلوس بس هم مش عايزين ياخدوا خلاص.
طيب ماذا أقول، هم أثم بهذا الشكل مخالفون لأمر الله عز وجل. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ بارك الله فيك، أريد أن أسأل فضيلتك ثلاث أسئلة. السؤال الأول: هل يجوز عقد نكاح بدون توثيق وبدون وثيقة، يعني أن الزوج يشهر في المسجد هو والزوجة إشهار ونفس صيغة العقد بس بدون توثيق وبدون ورق
في ولي؟
وهل يجوز
هناك ولي أم لا؟
هناك ولي ولكن بدون توثيق.
يجوز.
وهل
يجوز زوجته؟ يجوز. سمعتي؟
طيب وهل هو ان طلقها يعني لا لها الحق مثل زوجة وكده، يعني
هي زوجة لا كامل حقوق المطلقة اذا طلقت. هي زوجة لا كامل حقوق المطلقة اذا طلقت. ولكن فقط التوثيق لضمان الحقوق، وإلا فلو تزوجت امرأة بولي وشهود وصداق وعارضا منها فالزواج صحيح وإن لم يوثق في المحاكم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك بارك الله. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا يعني انا ضربت لله ان انا اصوم الاثنين والخميس والثلاث ايام من كل شهر، فجوزي ما هوش راضي علي اسم
له ان يمنعك. انت نظرت قبل الزواج ام بعده؟
لا، في الايام ديت، في عند الايام اللي احنا فيها ديت.
نعم،
في الايام اللي احنا فيها دي،
يعني نظرت في هذه الايام بعد زواجك.
ايوه انا معايا عيال.
ليس من حقك ذلك، لان النبي قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، فعليه يمكنك أن تكفري كفارة النذر كفارة يمين ولا تصومي لأن الزوج منع. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك يا شيخ أنا عندي مشكلة.
الله يجعلها خير.
الوقت أنا زوجة تانية. أنا زوجة تانية يعني بعد الزوجة الأولى توفت. وبعدين الوقت اتجوز بقاله 4 شهور. وبعدين ما بيسألش فيا خالص ولا بيجي وهي محرجة عليه ما يجيش ليا خالص ولا يكلمني. فأنا نفسيتي تعبانة يا شيخ أعمل إيه؟
يعني اصبري اصبري وذكريه بالله اصبري وذكريه بالله ذكريه بالله وذكريه بالعدل وإلا فإنه سيجني عقبة ذلك عند الله. قد ورد في الباب حديث في بعض المقال من كان له زوجتان فمال إلى إحديهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. لكن عموما هذا بهذه الطريقة يظلم. فذكريه بالله وصلتي عليه الطيبين ينصحونه ويذكرونه وأنت تتحلي بالصبر وتكتسي بالإيمان والتقوى زادك الله من فضله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مولانا؟
الحمد لله.
بعد إذن حضرتك سؤال في إجابة بسيط بعد إذن حضرتك.
فضل.
قال بعض الأخوة الذين نحسبهم على خير بإذن الله من باب نصحي أن لا أنا سألت السؤال ده كتير يا مولانا فأرجو يعني ما علينا نصحوني بأن ما سمعش فضلت الشيخ المنشاوي بدعوة أنه كان يحلق لحياته وكان يقرأ في الموالد وأنه كان صاحب بدعة وقالوا لي أنه ملعون وله أخطاء في القراءة ولا يجوز السماع ووالدي متضايق جدا من هذا الكلام فأرجو منك أن توجه له كلمة مولانا بعد إذنك.
كيف
حكم لعن الشيخ المنشاوي بدعوى انه كان يحلق لحياته؟
يا شيخ الله يحفظك الشيخ المنشاوي رحمة الله تعالى عليه وغفر الله له واسكنه الله فسيح جناته وان ارتكب معصية بحلق اللحية نعم حلق اللحية معصية ولكن نفع الله المسلمين به نفعا عظيما فلا زالت قراءاته تنفتح لها القلوب وتنشرح لها الصدور بإذن الله. فإذا جئنا للموازنات نعم هو حلق أو كان على ما ينقل ولا ما رأيته على ما ينقل أنه كان يحلق اللحية وذي معصية لكن خيره ونفعه للمسلمين عظيم عظيم عظيم. فنسأل الله أن يتجاوز عن زلته التي فعلها وأن يثيبه خير إثابة على ما نفع به بإذن ربه أهل الإسلام. اللهم آمين. فمثل هذا الكلام جرأة غريبة على الله سبحانه أن تصف شخصا مسلما تاليا للكتاب العزيز بأنه ملعون من أجل معصية. هذه جريمة ممن قالها. فإن حتى الكافر المعين بالإسم حتى الكافر المعين بالإسم لا يجوز عند أكثر العلماء لعنه بإسمه مع أننا نعلم أنه كافر لكن كوننا نقول لعنة الله على فلان بإسمه من الكافرين هذا ليس لنا. أن معنى اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل. وإن كانت المسألة فيها خلاف طفيف لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قائلا اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا وهم من الكفار نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فعلى ذلك ومن ذلك أخذ العلماء النهي عن لعن المعين حتى الكافر. فما ظنك بالمسلم فما ظنك برجل يتلو كتاب الله عز وجل وتلاوته أثرت في القريب والبعيد رحمة الله عليه وغفر الله له. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟
تفضل.
هل يجوز للمأذون أن يرى وجه المنتقب عند إتمام إجراءات العقد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا كان المأذون متشككا في ذلك فلو أن يأتي بامرأة موثوقة عنده تطلع على المرأة وتطابق صورتها بصورة بالصورة المثبتة في قائمة الزواج المستحدثة، فهذا من حقه أن يطمئن على أن هذه الشخصية هي الشخصية المزوجة. ولكن أيضا هذه الطمأنينة تتأتى بأمور، من هذه الأمور أن يأتي بامرأة ثقة، ومن هذه الأمور البطاقات التي استحدثت الآن ويصعب جدا التزوير فيها. فالبطاقة مكتوب فيها اسم المرأة وصورتها، والقسيمة فيها اسم المرأة هو نفسه الاسم المطابق للبطاقة، والصورة هي الصورة تقريبا، لكن فقط إذا أراد أن يسأل الزوجة هل أنت موافقة على الزواج. في بعض البلاد التي يجبر الآباء فيها البنات على الزواج، فإذا كان المأذون يظن أن هذه البنت مجبرة وأراد أن يتحقق من شخصيتها وأن هي المثبتة في البطاقات وفي الأوراق حتى يطمئن، لأن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، فله في هذه الحال أن يسلك سبيل الطمأنينة، إما بأن يرسل امرأة تتأكد أو يطلب أن يراها إذا كان يظن أنها مجبرة على الزواج، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
على بالي سؤالين يا شيخ.
هاتي.
هل يجوز للزوج أن يجلس مع عمات الزوجة يعني علما بأنه دين؟ والسؤال الثاني، هل يجوز للمرأة أن تجلس مع رجال من غير المحارم بالحجاب الكامل؟ جزاك الله خير يا شيخ. فلدينا في مدينة العبور الأخ أحمد رجب طالب علم على يد فضيلتك، وجزاك الله خير على ما نقلته إليه من علم، فهو يحاول أن ينقل علم فضيلتك في هذه المدينة.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا علي والله يا شيخ.
بارك الله فيك وفيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعمة الزوجة محرمة تحريما مؤقتا ليس تحريما على التأبيد، والمحرمات تحريما مؤقتا ليس للزوج منهن شيء، فلا يحل له أن يخلو بهن، ولا يحل له أن يسافر بهن، ولا يحل له أن يصافحهن، وذلك لأنه قد يعجب بهن فيطلق امرأته ويتزوجهن، ففقط غاية أمرهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فعلى ذلك الزوج وإن كان دينا ليس له من عمة زوجته أو من خالتها شيء، فإنهن نسوة أجانب عنه. الذي يستجاز من النسوة الأجانب يستجاز منهن، والذي لا يستجاز من النسوة الأجانب لا يستجاز منهن. أما عن جلوس امرأة بحجابها أمام رجل لعلة من العلل، بيع شراء بلا خلوة، فهذا بلا خلوة ولا فساد متوقع، فهذا جائز إذا ألجأت الضرورة لذلك لعلة من العلل. وهذا ينسحب على عمات الزوجة أو خالات الزوجة، وينسحب على النسوة الأجنبيات اللواتي لسن بمحارم عموما، والله أعلم. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخة، عندي ثلاث أسئلة.
هاتي.
أول سؤال، يعني أنا عايز أعرف إيه حكم الست اللي هي تصلي في البيت، يعني يجوز أن أصلي في البيت أو في الجامع من غير شراط، يعني من غير بالشراط. وتاني حاجة، يعني عايز أعرف في صلاة العشاء، يعني بعد صلاة العشاء في ركعتين سنة، ركعتين السنة دول غير ركعتين الشفع ولا هم دول بركعتين الشفع؟ وتالت سؤال، عايز اعرف يعني لو واحدة رجلها بتوجعها وهي بتصلي، مثلا بتيجي تسجد في السجود فرجلها بتوجعها، فيجوز يعني ما بتعرفش تقعد القعدة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقعدها لما يجي يتشاهد، فممكن تقعد يعني على الرجل التانية عادي، يعني تحمل على الرجل التانية عادي ولا لا يجوز ولا ايه؟ بس وجزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فصلاة المرأة بدون جورب جائزة، والأفضل والأكمل والأخرج من الخلاف أن تصلي بجورب، والله أعلم. أما عن سنة العشاء الركعتين اللتين بعد العشاء فما سنة راتبة للعشاء ليست من قيام الليل، بارك الله فيك. أما جلسة المرأة عظيمة البدن أو السمينة أو المريضة التي بها كسر نحو ذلك ولا تستطيع أن تجلس الجلسة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد فلا أن تجلس على الحال التي تريحها، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يقول الأخ السائل من الأسئلة القصيرة: كيف أخرج زكاة أرض زراعية أجرتها لشخص ويعطيني 10,000 كل عام؟ هذه 10,000 التي تعطاها تضم إلى رأس مالك، فإذا بلغت مع رأس المال النصاب وحال عليه الحول زكيت زكاة مال، والله أعلم. هل يجب أن أسبح أن أرفع صوتي وأحرك لساني أم يكفيني التسبيح بقلبي؟ لا، يلزمك إذا كنت تسبح أن تسبح بلسانك. وقد سئل بعض الصحابة عن قراءة النبي في الصلاة السرية كالظهر والعصر كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال: كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته، فالذي يجري القراءة على قلبه لا يعد قارئا، والله أعلم. نقول: ما حكم الصلاة إذا كان علي ثوب شعر متساقط؟ الصلاة صحيحة. ما حكم قراءة سور معينة في صلاة الوتر؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر في الركعة الأولى سورة الأعلى بعد الفاتحة، وفي الثانية سورة الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثالثة سورة الإخلاص بعد الفاتحة، وإن قرأ بغير ذلك جاز، إلا أن الأسن والأتبع ما قد ذكر. إن قرأ بغير ذلك جاز لعموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، والله أعلم. هذا وإلى فصل قصير، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله سبحانه للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
يا شيخ، بقول حضرتك أنا عندي شركة دعاية، كنت بسأل بالنسبة لوضع الصور بتاعت البنات مش محجبات بالنسبة للمدارس والجامعات وشركات الأدوية، بيطلبوا دايما بيبقى مثلا في أدوية لأمراض النساء وكده، بيضطر ان احنا بنحط صور لستات تبقى كشف شعرها، او طلبة الجامعات والمدارس برضو كدعاية بيبقوا حاطين يعني بنات برضو كشف شعرها، فهل يجوز ان يعني احط الحاجات دي كتصميم في الحاجات دي؟
لا يجوز ذلك.
جزاك الله خير.
لا يجوز ذلك. وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، مع بعض الأسئلة التي وردت في الرسائل القصيرة، منها: هل تجوز صلاة القيام في المسجد في جماعة في غير رمضان؟ إن حصلت وفاقا لا بأس بها، أما إذا كانت عادة يومية تشبه التي في رمضان فلم يفعل ذلك سلفنا الصالح رحمهم الله، وخير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين لنهم. يقول: كلما أدخل الحمام أشعر بشيء ما، أقول لنفسي هذا بول ينزل مني، هل هذه وسوسة؟ يبدو أنها وسوسة ما لم ترى شيئا بعينيك، بارك الله فيكم. ما حكم الصبغة السوداء للرجال؟ الصبغة السوداء للرجال منازع فيها، وقد ورد فيها حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة والد أبي بكر ولمن معه لما أتى أبو قحافة ورأسه كالثغامة أي كالسحاب الأبيض بياضا عام الفتح قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فمن العلماء من حسن بل صحح زيادة وجنبوه السواد وهي في مسلم، ومن العلماء من توقف فيها، فعلى كل هي ثابتة على ما قاله كثير من أهل العلم وإن كانت مسألتها لا تخلو من نزاع، ولكن حملها فريق من العلماء على الطعن في السن، فإن أبا قحافة كان يقارب الثمانين من عمره وقت أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يناسب في حق الشيخ الكبير كذا قالوا أن يصبغ بالسواد فيشبه الصبية الصغار. قال ومن الدليل على الجواز أن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر رضي الله عنهم وغيرهم كانوا يصبغون بالسواد، فالمصححون حملوها على كبير السن الطعن فيه، واستدلوا بأن الصحابة صغار السن كانوا يفعلون ذلك. وهناك حديث آخر فيه لكننا في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة هذا الحديث منازع في صحته بعض النزاع، لكون سنده في رجل اسمه عبد الكريم اختلف فيها هو عبد الكريم بن أبي المخارق الكذاب أم عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة، والراجح أنه ثقة، ولكن هل كونهم كانوا يصبغون بالسواد هل هذا المنع لهم من دخول الجنة أم أن الصبغ بالسواد سيما لهم؟ الظاهر الثاني كما قال النبي في شأن الخوارج سيماهم التحليق، فليس التحليق هو سبب دخولهم النار إنما هي علامة لهم. على كل الأحبط للرجال البعد عن الصبغ بالسواد، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ما هو الطلاق المعلق؟ الطلاق المعلق أن تعلق الطلاق على فعل شيء تفعله زوجتك، تقول لا إذا خرجت فأنت طالق، أو إذا دخلت فأنت طالق، أو إذا طبقت فأنت طالق، تعلق الطلاق على فعل. وهذا اختلف العلماء فيه، فيرى الجمهور وقوعه، ويرى فريق من العلماء كابن تيمية وابن حزم في طائفة آخرين أنه لا يقع، وأنا مع الرأي الأخير أنه لا يقع إلا إذا قال لا أنت طالق، والله أعلم. يسأل عن وسوسة الرجل بينه وبين نفسه في الطلاق، هل يكون طلاقا؟ الذي يوسوس في نفسه ويقول في نفسه زوجتي طالق، لا ما طالق، طالق ما هي طالق، وسوس بهذا الشيء أو نحو ذلك، لا يقع طلاقه، لأن النبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فالذي يوسوس بنفسه لا يقع طلاقه. هل يجوز شراء تاكسي في منطقة سياحية وبعض الزبائن أو الغالب متبرجات ويذهبن إلى أماكن الفسق وهن وأحيانا سكارى ويحملون الخمرة؟ إذا كان ذلك كذلك فابتعد بتاكسيك عن هذه الأماكن الموبوءة ولا تتعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم. تقول زوجها كان يعمل في مزرعة سمكية وكان يسرق ويبيع ويأكل منها المواشي، وكنت رافضة تماما ولكنه أصر على ذلك، هل على زوجته ذنب؟ إذا كان لا يزال مصرا فاستمري في النهي، وإلا فابتعدي عن هذا الزوج الحرامي الذي يأكل من الحرام، فدعائك لا يستجاب، أو عفوا دعاؤه لا يستجاب، أما أنت فاجتهدي، وإلا فلا تجالسي هذا الزوج الذي يسرق ويصر على السرقة، فجلسه سوء، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. تقول ابنتي منتقبة تقدم لها شاب ملتزم، أقول كثرت في اصطلاحات الإخوة والمشايخ كلمة الملتزم، وهي كلمة دخيلة على الإصطلاح الشرعي الذي كان زمن النبي، وإن وجدنا لا تخريجا لغويا، لكن على عهد النبي لم يقل أبو بكر الأخ الملتزم، ولا عمر الملتزمة، ولا عائشة الملتزمة، ولا نحو ذلك، إنما يقال فلان رجل صالح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحفصة لما قصت عليه رؤيا رآها ابن عمر إن عبد الله رجل صالح، أو يقال مستقيم إذ الله قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله ثم استقم. أما اصطلاح الأخ الملتزم والأخت الملتزمة فاصطلاح لا أعلمه سائغا مشهورا بين أصحاب النبي ولا في التابعين ولا في القرون المفضلة، وإنما كان صلاحا تركيا أتى به الأتراك لما أتوا إلى مصر يقولونه لجامع الضرائب من الناس، هذا يلتزم أمام الدولة بسد شيء من الضرائب، بسد مبلغ من الضرائب ويقوم بتحصيلها من الناس. وإن كانت هناك من اللغة قواعد تساعد على إطلاق كلمة الملتزم أي ملتزم بالشريعة، لكن اتباعنا لما كان عليه أصحاب النبي أولى واتباعنا لكتاب الله أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. أرجع فأقول ابنتها منتقبة تقدم إليها شاب ملتزم بزعمها لخطبتها، ورأى ثلاث مرات متتابعة ورضي بها، ولكن بعد شهر طلب رؤيتها مرة أخرى لأنه كان محرجا من التحقق منها، فما الحكم إذا لم يكن يريد التلاعب وكان فعلا يريد أن يتحقق من شخصيتها فلو أن يراها مرة أخرى؟ والله أعلم. تقول جدي أخرس، هل يصلح عفوا تقول جدي أخرس ما أدري أخرس أو أغرس مكتوبة، هل يصلح للأضحية؟ كل ذي عيب ظاهر من الأضاحي لا يضحى به، فهذا الأخرس إذا كان لا ينهق فعيبه واضح فلا يضحى به. تقول ما حكم الجمعة والجماعة في ديار لا تحكم بالإسلام ومعظم أهلها روافض وقبوريين؟ إذا كان هناك فئة مسلمة أنشأوا جماعة وصلوا، ولا تترك الجمعة ولا الجماعات وإن كانت في بلاد كافرة، فإذا كان بإمكانك أن تقيم جمعة أقمتها، وإن كان بإمكانك أن تقيم جماعة أقمتها. تقول زوجي متزوج قبل أكثر من مرة وعايش معي وما بيوصل النسوان لي قبلي. تقول زوجها متزوج قبلها أكثر من مرة وعايش معي وما بيوصل النسوة لي قبلي، بيصرف عليهن ومخليهم على ذمته بحجة الأولاد والعادات والتقاليد، وأنا حاسة بذنب كبير، ما الحل؟ يعني تقول إن زوجها تزوج نسوة قبلها وهن ما زلن على ذمته، لم يطلقهن وتزوجها، ولكنه يعطيها كل الأيام ويهمل الأخريات ويقول أنا فقط ممسكهن حتى تكون نظرة الناس إلينا نظرة طيبة ولا حاجة لي فيهن. إذا كان ذلك كذلك وكانت النسوة الأوليات راضيات بذلك وهو راض بذلك فالإثم عليك أنت، أما إذا كان يظلم فذكريه بالله وانصحيه أن لا يظلم، والله أعلم. يقول هل يجوز الاستنجاء باليمين مع العلم أني لا أستطيع الاستنجاء باليسرى؟ السنة الاستنجاء باليسرى، لكن ما دمت لا تستطيع أن تستنجي باليسرى جاز لك أن تستنجي باليمين للضرورة، وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. بيد أن الاستنجاء باليمين أو نهي عنه للتنزيه عند كثيرين، لكن عموما إذا عجزت عن الاستنجاء بالشمال استنجي باليمين ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول ما حكم الصلاة في مسجد فلان في بلدة كذا، علما بأن القبر كان خارج المسجد وعند التوسعة ضم القبر إلى المسجد، واحتجون بأنه كقبر النبي عليه الصلاة والسلام، ابتعد عن مثل الصلاة في هذا المكان دفعا لأية شبهة، وصلي في أماكن بعيدة عن الشبهة، والله أعلم، إلا إذا اضطررت فلا تترك الجماعة، والله أعلم. الكتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمة الله عليه صحيح، الكتاب كتاب مبارك في جملته، وإن اعترته بعض الأحاديث الضعيفة لأن فيه كم كبير من الأحاديث، وإن شاء الله يخرج قريبا محققا بإذن الله تعالى. قال الشركة التي أعمل بها تتعامل مع البنوك الربوية وأخذ مرتبي عن طريق ماكينة الصرف الآلي، ما حكم راتبي؟ راتبك صحيح ولا إثم عليك. يقول الأخ السائل ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران؟ تعليق الآيات القرآنية على الجدران إذا كان بقصد التذكير كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ونحو ذلك من الآيات المذكرة فلا بأس، أما إذا كان لتزيين الحوائط بالآيات القرآنية فلم ينزل القرآن لهذا التزيين، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
السلام. انا يا حاج لو سمعت عندي سؤالين، عايزه اسال ان الزكاه بطلعها مقدم كرواتب شهريه ينفع؟
سؤال اخر.
ايوه لو سمحت، ليا زوجة اخ يعني ظروفها تعبانه وجوزها متوفي واخوها بيكفيها لدرجه الغنى، بس ابنها عمل حادثه كبيره ومحتاج مصاريف كتيره، فانا الفلوس اللي هطلعها هساعده بيها هل اعتبرها من الزكاه؟ واخويا متوفي بس هي اخوها مخليها لدرجه الغنى، يعني اخوها مكفيها، فانا باعتبار ان انا يعني اخت الزوج حاسه ان انا اولى ان انا اديله حاجه، فممكن اديله من الزكاه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما عن إخراج الزكاة مقدما كرواتب الشهرية فلا بأس بذلك، استدلالا بأن العباس قدم زكاة عامين للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا عندما صح الخبر. وأيضا أضيف إليه أنه يجوز إخراج كفارة اليمين قبل الوقوع في الإثم قبل الحنث، فقاسوا على ذلك جواز إخراج الزكاة مقدما أيضا. فهنا نص وقياس، النص عندما صححه أن النبي قبل من العباس زكاة عامين مقدما، قالوا إذن يجوز أن تقبل الزكاة مقدما. ثانيا قاسوا على جواز إخراج كفارة اليمين قبل الحنث، بمعنى إذا قلت والله لن أسافر غدا إلى بلدة كذا ثم بدا لي أن أسافر، جاز لي أن أخرج الكفارة الآن قبل أن أقع في الإثم. فقاسوا على هذه المسألة وعلى حديث العباس جواز إخراج الزكاة مقدما كرواتب شهرية. أما زكاة المال التي تقولين إنك تريدين أن تخرجيها لابن أخيك الذي قد مات مع أن أمه غنية أو في درجة الأغنياء، فأقول ليست المصيبة مصرفا من مصارف الزكاة إلا إذا كانت المصيبة مصحوبة بالفقر، فالفقر أو المسكلة أو الديون أو نحو ذلك هي تلك المصارف التي ذكرت في قوله تعالى إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. فإذا كان ابن أخيك فقيرا من جراء العملية أو من غير العملية جاز أن يعطى من الزكاة وهو أولى. أما إذا كان مستغنيا فهو إن أصيب بعملية جراح بحادثة وكان موسرا يستطيع العلاج فلا يعطى من زكاة المال، بارك الله فيك والله أعلم. أما إذا كان فقيرا فيعطى لفقره، وفقك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخنا، سؤالي لو سمحت عن الورد.
نعم.
إحنا ست أخوات، أربع بنات ولدين، الأم موجودة والأب موجود. الوالدة كان عليها حتة أرض كبيرة بعتها وبنت بيها بيت للصبيان وكتبته باسمهم وما عطتناش حاجه من الفلوس، والاب كذلك دلوقتي باع الارض بتاعته بيوضب بيها نفس البيت على اساس ان هم يسيبوا لنا ايه البيت القديم اللي هم عايشين فيه دلوقتي اللي هو من غير اساس القديم جدا بقى 40 سنه للبنات. طب اكتبوا لنا يا ما رضاش مش راضي يكتبوا لنا، وما خدناش برضو فلوس من الارض بتاعته غير مبلغ قليل جدا، فهل احنا كده يا شيخ ظلمنا ولا ما ظلمناش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته عمرة بنت رواحة مع ابنها النعمان بن بشير مع زوجها بشير قالت يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة أي أعطيه هبة، وإني جئت أشهدك على هذه الهبة يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألك ولد غيره؟ قالت نعم. قال أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قالت لا. قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وفي رواية إذا فأشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جور. فبهذه المثابة وهذا التوصيف إذا حصل هذا التفاضل الكبير بين البنين والبنات فهذا ظلم، وهذا كما قال الإمام أحمد حرام، وإن كان من العلماء من يقول على الكراهة، ولكن قول النبي إني لا أشهد على جور وقوله اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم كل ذلك شديد في الباب، فعلى الآباء أن يتقوا الله. وكما قال ربي جل ذكره آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
لو سمحت عايز اسال عن حكم ان اقول لحماتي يا ماما يا امي.
لا بأس لا بأس.
او اي شخص
لا بأس على سبيل
الايه اللي بتقول وادعوهم لابائهم،
هذه ليست كتلك. قوله تعالى ادعوهم لابائهم، هذا في القوم الذين يلتقطون اطفالا او يذهبون الى الملجأ ياخذون طفلا او يتبنون اطفالا وينسبونهم الى انفسهم ويسجلون ذلك. اما قولي لشخص اخر يا والد يا عمي يا خالي ونحو ذلك فكل هذا جائز، وجاءت الادلة بتجويزه. قال النبي لرجل من الانصار يا خالي، ولم يكن خالا مباشرا للنبي عليه الصلاة والسلام، يا خالي قل لا اله الا الله، هذا غير حديث ابي طالب يا عمي قل لا اله الا الله، ونحوه كثير وكثير. معاذ ومعوذ ابن عفاء لما كان في غزوة بدر ذهب كل منهما لمن بجواره وهو عبد الرحمن بن عوف، فكل يقول له يا عمي أرنا أبا جهل هذا الذي يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فالشاهد أنه قال له يا عمي، فنحو ذلك من الاصطلاحات جائز. وهذا قياس باطل أن تقول المرأة لامرأة لم تلدها يا أمي توقيرا لها، ليس كمن يقول إن هذا الولد الملتقط ولدي وينسبه إليه، هذا قياس باطل. فالله قال ادعوهم لآبائهم لا تنسبوهم إليكم كآباء لكم، كما يحصل في التبني الذي جاء الإسلام بهدمه لا يسوى بينه وبين التوقير الذي يقال وقد علم الجميع أنها ليست بأمه يا أمي، لكن أعتب عليك قولك يا ماما، فنحن مسلمون ونحن عرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين. هذه الألفاظ المستحدثة الدخيلة علينا من دول كفر، ماما وبابا ومامي وبابي وطنت والأنكل والتيتا والتيزا والنينا وكل ذلك ينبغي أن يهجر، فضلا عن المدام والسستر ونحو ذلك، فكل ذلك دخيل علينا. ولم يقل يوسف الصديق عليه السلام لأبيه يا بابا إني رأيت 11 كوكبا، ولم يقل النبي استأذنت ربي أن أزور قبر ماما، فجدير بنا أن نعتز باللغة التي نزل بها القرآن، لا لكونها عربية ونحن عرب، لا لا، إنما نحن مسلمون وكتاب الله نزل بلسان عربي مبين. بارك الله فيك. فلا بأس أن تقولي لكبيرة السن يا أمي، ولا بأس أن يقول الرجل لكبير السن يا والد توقيرا له توقيرا له. أما الممنوع فهو أن تأتي بشخص تنسبه إلى نفسك حيث يرثك وترثه حيث يتسمى باسمك، هذا الممنوع. وقياس هذا على ذاك قياس ضعيف تالف ينم عن عدم فهم لمن قاس، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هاتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى.
نعم مالك.
نحبك في الله شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
كنت ذكرت في حلقة سابقة شيخ مصطفى أنه لا يوجد في مصر ما يسمى ببنوك إسلامية.
نعم وأكررها.
فطب ما احنا عايزين نعرف ما هو العمل يا شيخ مصطفى.
العمل في ماذا؟ هل من رزقه الله مالا يرابي؟
لا طبعا لا يرابي، ولكن على أساس أن احنا عايزين نحط في معاملات إسلامية.
لا أعلم بنكا في مصر يقوم بالشريعة الإسلامية.
طب البنوك اللي في الخارج اللي في
والله ولا أعلم أي بنك يقوم على الشريعة الإسلامية.
يعني نحتفظ بهذا المال؟
لا تحتفظ، لا لا سمره في شيء ينفع المسلمين. رجل رزقه الله بمبلغ كبير،
نعم،
ينشئ مشروعا لأبناء المسلمين في ضياع لا يجدون عملا.
نعم.
هل يتصور أن الملايين بل المليارات من أموال المسلمين،
نعم،
تذهب إلى البنوك التي بدورها تصدرها إلى بنوك دول الكفر،
نعم،
وبلادنا تترك بلا استثمار وبلا إيجاد ومسائل عمل، ودول الكفر تنمي مشاريعها بأموالنا وأموال المسلمين وأبناؤنا في الشوارع ضياع. بارك الله فيكم. ليس شكر النعمة أبدا متمثل في أنني أرابي، ولا يتصور أن شخصا ينعم الله عليه بمائة ألف فيقابل نعمة الله بالربا، إنما ابحث عن عمل وعن مستثمر صالح يسمر لك أموالك وتنتعش بلاد المسلمين بهذه الاستثمارات التي إذا انضم بعضها إلى بعض أصبحت شيئا هائلا. أكرر وأقول وبالله التوفيق، إن البنك ليست له شركات وليست له مستودعات وليست له معارض يعرض فيها سيارات ولا سلع، فهذا الواضح. ونحن نعرف نعلم أن بنكا ما من البنوك الذي اشتهر بأنه إسلامي ليست له تلك المعارض التي يبيع فيها ويشتري ويقوم الوكلاء عنه بالبيع والشراء، إنما فقط يدخل كممول ويأخذ ما مولهم على عائدة الربوية المدمرة. وهذه ليست كما يقول بعض إخواني من أهل الفضل والمشايخ أنها أخطاء فردية، فهذا حرام أن يقال أنها أخطاء فردية، لكنه سمت عام في تلك البنوك كلها. وإن شئت جرب بنفسك، إذا بلا أي بنك يشتري سيارة، هل هو يمتلكها؟ قطعا لا يمتلكها. هل هو يعرضها أمامك ويخيرك إن شئت اشتريت؟ كل ذلك لا يكون. ولا يستطيع هو بزعمه أن يوفر مئات الألاف من السلع كممتلك لها، فمن أين يأتي بمندوب المشتروات؟ ومن أين يأتي بمندوب المبيعات؟ كذا قال، فابتعد، سلم الله لنا ولك الدين، آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول هذه الأسئلة انتهت، الأسئلة القصيرة لكن عفوا. شخص لم يكن مستقيما فأصبح مستقيما، هل يقول لمخطوبته أنه كان غير مستقيم؟ لا يخبرها بذلك، بل ما دام قد من الله عليه بالصلاح فليستر على نفسه ولتستر الأخرى على نفسها، والحمد لله. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
سؤالين من فضلك.
زادك الله من فضلك.
عندي سؤالين.
هات السؤال.
حكم بيع السلاسل والأساور الفضية المخصصة للرجال؟
نعم.
ما حكم بيع الفضية والأساور المخصصة للرجال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد في الأخ. نعم تفضل. تفضل.
وما حكم بيع المجوهرات التي تحت صور وآيات قرآنية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخ يسأل عن بيع السلاسل والأساور التي صنعت خصيصا للرجال، أقول وبالله التوفيق لا تبعها، لأن الرجل يتشبه فيها بالنساء، والرجل ليس محلا للأسورة وليس محلا للسلسال في رقبته، إنما هذا صنيع النساء. وقد ورد اللعن، لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فلا تساعد الرجال المخنثين هؤلاء على ما هم فيه من التخنث، فجدير بنا أن نحافظ على رجولتنا وعلى شهامتنا، فلرجالنا كمسلمين سمت ولنسائنا كمسلمات سمت. أما هؤلاء اللواتي أو الذين قال فيهم القائل وما أعجب أن الرجالة أن النساء ترجلت، وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب، جدير بنا أن لا نساعد على الإثم والعدوان، سلمنا الله وإياك من كل سوء، فلا تساعد على الإثم والعدوان، وفقك الله. أما عن المجوهرات التي عليها صور ذوات الأرواح فلا تبعها، أما التي عليها بعض آيات الكتاب العزيز فلا بأس بذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما نقشه محمد رسول الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة سامح.
تفضلي.
أيوة سامح. أنا جوزي في إيطاليا.
تفضلي.
أنا جوزي في إيطاليا. وعايز يعني ياخد كارد من هناك من إيطاليا يعني. فيعني ده يعني حرام ولا حلال؟
اذا كان قرضا
وكده يعني بينطبق عليه اللي هنا في مصر يعني.
اذا كان قرضا بعائدة ربوية فهو محرم قطعا، سواء كان في ايطاليا او في اليونان او في مصر او في اي بلد. اذا كان قرضا بعائدة ربوية فهو محرم، سلم الله لنا ولك الدين، امين. السلام عليكم.
ايوه.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت، في اخت يعني بتسال حضرتك بالنسبه لموضوع الصيام، هي مصابه باملاح عالي قوي، فلدرجة ان هي بيخش يعني في بعض الحصوات بتخش في اللغة في الغدد اللعابية فبيبقى رئها يعني كله ملح ملح شديد يعني فبتتلعه. فهل مع الصيام عليها فدية نتيجة انها بتتلع ملح يعني؟ ده سؤال يعني هي هتصوم بس هل عليها فدية؟
الملح خارج من جسمها لفمها؟
لا هي بتبتلع في هو بي تقريبا حصوات في الغدد اللعابية فبتتسرز مع اللعاب يعني بتبلعها.
لا ليس عليها شيء اقصد ليس ملح من الخارج.
من الخارج؟ لا مش من الخارج.
لا بأس لا بأس لا بأس.
في حاجة لو سمحت كمان هي بالنسبة للحج هي بتاخد يعني ادوية كتير فبتتحكمش في نزول البول بيندفع بكثرة فبيعمل لها مشاكل وكده. فهل ممكن يعني وبعدين كده بتقدرش تستنجب مية ساعة خالص مية الحنفية لازم تسخنها فهل ممكن حد يحج عنها؟
هو من الممكن أن تستعمل مناديل لإزالة أثر الغائط أو البول. من الممكن أن تستعمل مناديل أو حفاضات إن عجزت مع ذلك مع الاستسفار والاحتياط عن الحج جاز لها أن يحج غيرها عنها والله أعلم. السلام عليكم. هذا والحمد لله رب العالمين ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله سبحانه فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك وأستغفر الله وأتوب إليه. هذا وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها بحفظه والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أهيب بنفسي وبإخواني وأخواتي أن نتجه إلى الفقه في الدين فتلك علامة خير بعبد الله وأمة الله أن يتجه وأن تتجه للفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا نفقهه في الدين. بل لقد قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى في كتابه الكريم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما ذكر إلا أولو الألباب. هنيئا له من اتجه إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتجه إلى الفقه في الدين ينمو بذلك ويتقرب إلى الله سبحانه. أهيب بنفسي وبإخواني أن نكسر من ذكر الله تبارك وتعالى ونجعله دوما على ألسنتنا فبذلك تعلو درجاتنا وتنور صحائفنا يوم نلقى ربنا ونحترز بذلك من الشياطين وبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وبه ترطب الألسن والأفواه. فضلا عن ذلك فإن الله يذكرنا إذا نحن ذكرناه إذا ذكرناه في ملأ ذكرنا في ملأ خير من ملائنا وإذا ذكرناه في أنفسنا ذكرنا ربنا تبارك وتعالى في نفسه. فأكثروا من ذكر الله سمعا وطاعة لله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم إن الله يصلي علينا عاشرا إذا نحن صلينا على النبي واحدة ونبينا كذلك يرد علينا الصلاة والتسليم. ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام. فسلام الله عليك أيها النبي ورحمته وبركاته وآل بيتك الكرام. هذا ولا تنسوا الاستغفار جعلوه لكم شعارا على الدوام فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح من لدن آدم عليه السلام إلى أن تطلع الشمس من مغربها. به تنور صحائفنا وترتفع درجاتنا وتحط خطايانا وبه كذلك تصفو لنا قلوبنا. به تدفع عنا البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.